بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أحمد الله عز وجل الذي أكرمنا جميعا بهذا اللقاء، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم فيه إلى الرشد وإلى الصواب. ثم أعتذر لإخواني الذين في مخيم ضاحية صباح السالم، جزاهم الله خير، عندما تأخرنا على وعدنا معكم، جزاكم الله خير، لكن أنتم أهل العفو، وهم من حرصهم جزاهم الله خير على اللقاء، والحمد لله عز وجل أن يسر الله سبحانه وتعالى القدوم إليكم. كما أشكر أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله الشريكة والشيخ برحان بن عبيد، جزاه الله خير، على أن ألقي كلمة هذه بين أياديهم، وهم أهل المجلس وأهل الدار والأولى والأجدر والأحق بالأنس بأصحابهم وإخوانهم وطلابهم، ولكن من باب المساهمة في الخير والتعاون على البر والتقوى، جعلوا لمحبهم وأخيهم النصيب بالمشاركة في هذه الكلمة. وأشكر إخواني في هذا المخيم، أسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر على حرصهم وعلى عنايتهم ومتابعتهم لإلقاء هذه النصيحة والوصية، التي يسر الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة. في الحقيقة معاشر الإخوة، بعيدا عن كلفة الإلقاء والمحاضرة ورسمية التدريس، أن وصايا الأخ لإخوانه في زمن نحن بحاجة فيه إلى التكاتف والتعاون والتآخي والتآزر والتناصر أشد من بقية الأزمان كثيرة جدا، وربما يجول في الخاطر من الوصايا الشيء الكثير، وهذا قليل من كثير حق الأخ على إخوانه وطالب العلم على أعوانه والمربي والمعلم على من حوله من الطلاب العلم الذين وفقهم الله عز وجل إلى سلوك السبيل وانتهاج سبيل الصالحين والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر من صفات أهل الإيمان التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. وبالتواصي والتناصح يكون فيه ثبات دين الله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث في شعب الإيمان وفي غيرها أن الصحابي إذا أراد أن يفارق أخاه قال: يا أخي أو يا أخي، اقرأ علي سورة العصر، لأنها بمثابة الميثاق والعهد بين الإخوة في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله عز وجل، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما أشار الإخوة في مقدمتهم وفي إعلانهم أن هذه الكلمة تدور على وصايا لطلاب العلم في أزمنة الفتن، والوصايا كما سبق الإشارة في أول الكلمة إلى أنها كثيرة، ولكن نحن بحاجة إلى ما نحتاجه في زماننا، وخاصة وقد أكرمكم الله عز وجل وحلاكم بزينة الإيمان وبشرف العلم وبعلو الرتبة، فالله تعالى من فضل الله عز وجل عليكم شرفكم ورفعكم وأجلكم وأعلى مكانتكم. وهذا هو شأن أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وشأن أهل العلم الذين يرفع الله تعالى لهم الذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إمام الصالحين وشيخ القراء وعالم العلماء عليه الصلاة والسلام، يقول: ورفعنا لك ذكرك. فإذا كان الله عز وجل قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حملة العلم وأهل القرآن وأهل السنة يرفع الله تعالى لهم الذكر، يكون لكم مثابة بين الناس، ويكون لكم لسان صدق في الآخرين، ويكون لكم رتبة تقدمون في المجالس، تؤممون في المساجد، تعتلون على المنابر، يكون تحت أعواذها الأمير والوزير والكبير والصغير والتاجر والمثقف والطبيب ورجل الأمن، كافة طبقات المجتمع. والله تعالى أعلاك على هذا المنصب العظيم الذي دعا لك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أرشد الأئمة. فعندما أعلاك الله عز وجل خذ الكتاب بحقه، خذ الكتاب بقوة، قم بدين الله عز وجل أصدق القيام، قم به أحق القيام. أسكتهم الله وأنطقك، أقعدهم الله عز وجل وأقامك، منعهم حتى من صح، منعهم حتى من أن يمس الحصى وأن يقبل عليك. فلماذا لا تتقي الله عز وجل فيهم؟ لماذا لا تصدق الله عز وجل فيهم؟ لماذا لا تبذل النصح لهم وتقوم بأمر الله عز وجل أصدق القيام من على المنبر الذي شرفك الله عز وجل به؟ إخواني بارك الله فيكم، نحن كطلبة علم الحجة علينا عظيمة بين يدي الله عز وجل. العلماء الأمر وطلاب العلم الأمر لهم ليس بالهين، وخاصة أنهم قد وجدوا مقابلا من أمور الدنيا، من مكان عند الناس ورتبة عند العالم، يقدمونك، يؤممونك، يجلونك، يحترمونك، يلقبونك. هذه الأمور حجج علينا عند الله عز وجل إن لم نسخرها بطاعة الله عز وجل. بل لعل الإنسان إذا عرف فضلها وعلو منزلتها تكون دافعة له إلى أن يصدق مع الله عز وجل، وأن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم بأن الأمر جد، وأن لله تعالى عليه حق. في شكائم الرجال وعادات الأبطال أن الإحسان جزاؤه الإحسان. لو أن شخصا من الناس أكرمك وأعانك على حصول رتبة من مراتب الدنيا، أو منصب من مناصب الحياة، أو مال من نوال الدنيا، بطبيعة الحال أن الوفي الشهم سوف يقابل الإحسان بالإحسان. طيب الدين مال علينا حق؟ هو الذي أكرمنا، من نحن بلا الإسلام؟ لما قيل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله خيرا عن الإسلام، قد جزانا الله خيرا عن الإسلام، بل جزى الله الإسلام عنا خير. الله يجزى الإسلام عنا خير، طهرنا، ولا كان كل واحد منا ريح الدخان معه؟ صف هذه الوجوه، ولا انظروا إلى وجوه المخدرات والخمور والسكر والعهر، نسأل الله السلام والعافية. أنارها الله تعالى بالطاعة، علمنا النقاء والصفاء والطهر والزكاة، دلنا على الرفقة الصالحة، طهر قلوبنا بالقرآن والسجود بين يدي الله عز وجل. جزى الله عنا الإسلام خير، جزى الله السنة عنا خير، الحمد لله، علها علينا حقا نخدمها. ولذلك من الناس من فيهم لؤم من حيث لا يشعرون، وهذا مما يبتلى به بعض طلاب الدنيا، يأخذ الدين مطية وآلة ووسيلة لكي ينال بها نوالا من نوال الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرح رائحة الجنة، من طلب العلم لغير الله أو يبتغي به عرضا من الدنيا رخيص لم يرح رائحة الجنة. كم من شخص نسأل الله السلامة والعافية حاله في وبال وفي سفال، يذله الله عز وجل، عادة الله تعالى فيه معلومة، نسأل الله السلامة والعافية، يأخذ الدين مطية لكسب نوال، لكسب شهرة، لكسب مكانة، حتى حشدت من حوله الجماهير، وحتى ذاع اسمه وصيته بين العالمين، وحتى عرفه البعيد والقريب، حتى أصبح يأتي عند صاحب البقالة يخفض له في السعر، يأتي عند صاحب التجارة يقرب له التجارة، يخدمونه بسبب ماذا؟ بسبب نسبه؟ بسبب مال يكتنزه؟ لا والله، والله ما خدموك إلا للدين. ثم يأتي في الأخير ويخذل الدين، لا يخدم الدين، لا يدرس، لا يعلم، لا يخطب، لا ينصح. تتخلى عن الدين بعد أن رفعك الله به، تخذل الدين بعد ما أعزك الله تعالى به، فيدل على أن الحمل كبير على طلاب العلم. وهذا من معنى الصدق مع الله عز وجل، ومن معنى أخذ دين الله تعالى بالجد الذي أمر الله تعالى به، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال سنلقي عليك قولا ثقيلا. فدين الله تعالى إذا أخذته فخذه بميثاقه، خذه بحقه، خذه بعهده أن تبلغه، أن تؤديه، أن تنصح به، أن تدافع عنه، أن تغار له، أن تقوم به. هذا حق دين الله تعالى عليه، ليس هو الأمر بالأماني ولا بالوساوس ولا بالخطرات ولا بالتزين بالإسلام من دون أن يكون له علينا حقيقة. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم. الوصايا التي أنصح بها إخواني في أزمنة الفتن من طلاب العلم، الوصية الأولى الفزع إلى الله عز وجل. الله هداكم للإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فبما أن الله تعالى هباكم وهبكم هذه الهبة العظيمة استقيموا، استعن بالله عز وجل وافزع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أولى الوصايا أن نفزع جميعا إلى الله، ولسنا في غنى عن ربي سبحانه وتعالى. مهما آتينا من فهوم، مهما أوتينا من فهوم، مهما أعطينا من علوم، مهما كان عندنا من دراية، فإن الإنسان لا يأمن من مكر الله. ولنا فيما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف في قصة بلعام بن باعورة ما ذكر تعالى من انتكاس وارتكاس ورجوع وتنكب عن الحق، صلى الله عليه وسلم والعافية. فالإنسان الذي لا ينصر الله، الله تعالى يخذله. إن تنصر الله مفهوم المخالفة، وإن تركت نصر الله لن ينصرك الله عز وجل. فالذي يعلي أمر الله، الله تعالى يعليه، والذي ينصر الله تعالى، الله تعالى ينصره. فعلينا إذن نفزع إلى الله عز وجل. ما بعد إبراهيم من عبرة، رجل بعثه الله تعالى إلى القيام بتوحيد الله عز وجل وتكسير الأصنام التي يستخف عقول أهلها، ويقول اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعرف أنها في غاية الضلال وفي درك السفال، وأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، وأن من يعبدها مخالف لعهد الله وميثاقه وفطرة الله التي فطر عليها الناس أجمعين. مع ذلك يعتبر بما فعلت بكثير من العالمين، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. يعتبر بحال كثير من الناس عندما ضلوا وهلكوا تحت الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ما على العبد المسلم إلا أن يفزع إلى الله عز وجل، ناشد ربي عز وجل دوما على أن يثبتك الله تعالى على هذا الدين، ناشد ربي عز وجل دوما على أن يوفقك إلى أن تدعو إلى الله تعالى وأن تخدم دين الله عز وجل وأن تقوم به حق القيام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في دعائه أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وثبت عنه بإسناد حسن عند الطبراني أنه كان يقول اللهم يا ولي الإسلام، يا ولي الإسلام مسكني به حتى ألقاك، يا ولي الإسلام والمسلمين مسكني به حتى ألقاك. فالإنسان يناشد ربي عز وجل في خلوته، في سجوده، في صلاته، في قيامه من الليل، في ساعات الإجابة، يناشد ربي عز وجل أن الله تعالى يثبت على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأكثر يا أخوان من صدق الصلة بالله عز وجل. اليوم بعض طلاب العلم وأخص بهم من هداهم الله تعالى إلى السنة ومنهج السلف الصالح، تجد عندهم عناية بجوانب من العلم والمعرفة، ويغفلون عن السلوك، يغفلون عن الزهد، يغفلون عن رقائق القلوب. وما من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة مهما كانت قوته ومهما كانت مكانته ومهما كان تبحره في باب من باب العلم إلا وهو من أشد الناس عناية بتهذيب النفس، من أشد الناس عناية بالزهد، من أشد الناس عناية بالرقاق. من بعد عبد الله المبارك وصف بأنه إمام في الزهد، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الجهاد عليه رضوان الله عز وجل ورحمته. مع ذلك له كتاب في الرقاق، الإمام أحمد له كتاب في الزهد، أبو داود له كتاب في الزهد، الترمذي له كتاب الشمال المحمدية، أصحاب السنن ما منهم من واحد ألف في السنن إلا وعقد كتابا في الآداب وكتابا في الزهد. فهل نحن في حقيقة يا إخوان نعتني بأمور قلوبنا؟ نعتني بالأذكار، نعتني بقيام الليل، نعتني بالنوافل، نعتني بصنائع المعروف، بالبر، بالصدقة، بصلة الأرحام، بكمالات الأخلاق؟ لا بد أن نهذب الأرواح، لا بد أن يكون لنا صلة مع الله عز وجل. ومن ذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب من الخوف والخشية والمراقبة الله عز وجل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وكل ما يذكره العلم من الأعمال القلبية لا بد أن نفتش عن قلوبنا. ونحن طلاب العلم الذين أكثرنا من العناية بالمظهر وربما نقصر في العناية بالمخبر، فنفتش كما أن عندنا من سجايا الدين إعفاء اللحية، حمل السواك، تقصير الثوب، هذه كلها بلا شك من دين الله عز وجل وشعارات الإسلام والتنسك والإقبال على الله تعالى. كما أنك تتفقد هذه السنن الظاهرة تفقد السنن الباطنة، تفقد حالك مع الخوف، تفقد حالك مع الخشية، تفقد حالك مع المراقبة، تفقد حالك مع الصبر، تفقد حالك مع اليقين. اقرأوا في كتب ما صنفه السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل وما كتبه أهل العلم كابن القيم وغيره من الأعمال القلبية، نعرضه على أنفسنا. وهذا والله هو الزكاء، وهذا هو النقاء، وهذه هي جذور الإسلام، جذور الثبات على دين الله عز وجل. بحسب هذه الجذور وحالها في تربة الإسلام يكون ثباتنا. وإلا هناك من الناس من هو هش، هناك من الناس من هو هزيل كالحبة في حمير السيل صفراء ملتوية، ليس عنده جذور ثابتة، وإنما في المظهر أدنى فتنة، أدنى مقالة، أدنى شبهة تنفخه نفخا يطير. ما يثبت. من الذي يثبت؟ ما يثبت إلا من كانت جذوره عميقة في الإسلام، وهذه الجذور بما يكون في القلوب. ذلك شبه الله تعالى أهل الإيمان بذلك، قال كشجرة أصلها وفرعها. هذا ترى فيه تحقيق حتى مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول وعمل. فالقول هو الذي يكون في الجذور في القلب، المعرفة والإثبات في القلوب، والعمل هو ما يخرج في الأصل. هذا العمل أعطني أجمل وأطول شجرة، ضعها على الأرض بدون جذور تثبت. كذلك لا يصح العمل بدون جذور، وأعطني جذور صحيحة ما يكون لها فرع، ما يكون فرع إلا بجذور صحيحة. مستحيل يكون فرع بدون جذور، مستحيل تجد شجرة ولا نخلة ولا غرسة كبرت ولا صغرت تنزعها تقول ما لها جذور، مستحيل. وهذا يدل على أنه لا يصح العمل إلا بالإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالعمل. كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا الإنسان ينبغي أن يسعى إلى عمارة قلبه، وبمقدار ما عندك من إيمان ويقين وصدق هذه الأعمال القلبية يكون ثباتك على دين الله عز وجل. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد رحمه تعالى من فقهه عندما صنف في الزهد لم يصنفوا على الأبواب، وإنما صنفوا على الطبقات، بدأ بالأنبياء ثم بنبينا عليه الصلاة والسلام ثم بالصحابة ثم بالسلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. فهناك أسماء لامعة معروفة، لربما أنت عندك مشتهرة بالحديث وآخر بالفقه، فتش تجد بأنه زاهد، فتش تجد بأنه صاحب عبادة، صاحب قيام لليل. حتى لو كان هناك من الصناعات والميول العلمي ما فيه نوع من القسوة والشدة، لا تظن بأنهم بعيد عن الرقة وعن الخوف والإخبات. عمر بن الخطاب فاروق الأمة، إذا مشى في فج سلك الشيطان فجا غيره، إذا قرأ القرآن يسمع له نشيج من وراء الصفوف. ولما أصيب في مقتل في ساعة موته قال لابن عبد الله بن عمر، يا عبد الله ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض، ويل لعمر إن لم يغفر له الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له أزيز كالمرجل إذا سمع غليان، وأبو بكر رجل بكاء أسيف، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس كأن أجفانه من أسفل كشراكين باليين، وفي خده خطان أسودان من كثرة البكاء. كل هؤلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتابعين عد واغلط من أمة التابعين. حتى وإن كان عندك تخصص كن أصوليا، كن محدثا، كن صاحب جرح وتعديل، لكن لا تنسى أن تكون عابدا، لا تنسى أن تكون صادق الصلة بالله عز وجل. ترجم أبو نعيم في كتاب الحلية، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طبقات للعباد والزهاد، ترجم لأكثر من إمام من أئمة الجرح والتعديل. ما ألهاهم الجرح والتعديل وبيان أحوال الرجال والنقد عن أن يكونوا من العباد الزهاد. الحجاج أبو الحجاج شعبة من الحجاج، أبو البسطام شعبة من الحجاج العتكي، معروف إمام الجرح والتعديل، مع ذلك ترجم له في كتاب الطبقات، طبقات الأولياء، كتاب أبي نعيم الأصبهاني. سفيان الثوري إمام في سائر العلوم، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في كذا، مع ذلك كان من أشد الناس خشية، حتى قيل بأنه لما مرض قال الطبيب هذا رجل فت الخوف كبده، وكان يفزع من منامه ويقول النار النار عليه رضوان الله عز وجل. مع ذلك كان من العباد الزهاد، وهو إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في أبواب عدة من دين الله عز وجل. فأنت كن كما كنت أينما تكون، لكن كن صادق الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن معاني ذلك في الثبات ما ذكر الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام، قال إنه كان من عبادنا المخلصين، خلصه الله واصطفاه له بصدق عبادته وصدق صلته بالله سبحانه وتعالى. فأنت كن قريبا من الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالفزع إلى الله عز وجل بالدعاء والمناشدة وصدق الصلة به سبحانه وتعالى ذكرا وفكرا وتعبدا، هذا بإذن الله تعالى من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ولن تسلم من الشبهات والشهوات ومن نزغات الشيطان حتى تلقى الله عز وجل. وهذا قسم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الوصية الثانية العلم، العلم العلم يا إخوان. هناك من الإخوة من ربما هداه الله عز وجل ودله وأرشده إلى سبيل الخير، لكنه لم يطلب العلم، وأعامة من يقع في قلبه الشكوك ويزل عن الطريق ويضل أو يمل من سلوكه إنما لقلة علمه. ولكن كلما ازددت علما زدت إقبالا على الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يطلب العلم، وليس للعلم مرحلة ولا زمن ولا عمر، كلنا طلاب علم، وفوق كل ذي علم عليم. اطلب العلم إلى متى؟ إلى أن يتوفاك الله عز وجل. ولن تزداد بالعلم إلا خيرا، لن تزداد بالعلم إلا ثباتا، لن تزداد بالعلم إلا قربا إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد على جلالته وعلو مكانته شهد أو رؤية في إحدى شوارع بغداد يسير معه قلم ومحبرة، فقال رجل: أحمد بن حنبل والمحبرة؟ يعني لازلت طالب؟ أحمد بن حنبل والمحبرة؟ قال: إلى المقبرة. قال: إلى المقبرة، يعني أطلب العلم حتى يتوفاني الله عز وجل. فأنت كن طالب علم، ومعنى أنك طالب علم يعني تخيل طالب ضالة، امسح كلمة علم اكتب طالب ضالة، يعني ايش طالب ضالة؟ تدورها وراء الخيمة، تدورها وراء السيارة، وين ما تلقى، وين ما يجي فرصة تبحث ابحث. كذا كان طالب علم، وين؟ طالب علم في كل مكان، طالب علم في المسجد، طالب علم في البيت، طالب علم على فراشك مع أهلك، طالب علم وأنت في العمل، طالب علم وأنت في الطريق، من أي درب وأي طريق فيه مجال أن تتعلم تعلم. ولذلك الإمام أحمد لما دخل أدخل على المجلس المناظرة عند المعتصم وقد كبلت يداه ووثقت رجلاه عليه رحمة الله عز وجل، تخيل هالمقام ذا، مقام الرهبة، مقام الخوف، مقام النطع والسيف، يدخل على المعتصم وابن دؤاد الذي يقول اقتله ودمه في عنقي، بالله في المجال ذا من يفكر في العلم ولا مسائل الفقه إلا ويلقى واحد من أصحاب الشافعي، من طلاب الشافعي، كان قال: هلا فلان، ها وش تحفظ عن أبي عبد الله الشافعي في مسألة كذا؟ لسان حاله ابن دؤاد قال: أحر ما عندي أبرد ما عنده، هذا وين حنا؟ وين حنا ندور له نس فراسه؟ وهذا يسأل عن الشافعي وش عنده في المسألة الفلانية، ما ضيع الاستفادة من العلم حتى في مثل هذا المقام. فأنت إن كنت طالب علم حقا، فطلب العلم لا يكون بالتشهي، طلب العلم ما يكون بالتشفي، طلب العلم ما يكون بالمزاجية، لا، طلب العلم ابذل. من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فإن كنت طالب علم اطلب العلم في كل أحوالك على كيف ما تستطيع، المهم لا ينقضي عليك وقت إلا وأن تطلب العلم. لأن للأسف اليوم بعض إخواننا طلب العلم إنه ما عنده موضة أو شهوة أو محاكاة للأصدقاء، إن حضروا درس حضر، ما حضروا ما حضر، إن حضر درس درسين ثم بعد ذلك غاب سنة سنتين، لا، هذا لا ينال العلم. نوال العلم إنما يكون بالمرابطة. يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فالإنسان ما نال العلم إلا بالديمومة عليه حتى يتوفاه الله عز وجل. فالله الله معاشر الإخوة في طلب العلم. ثم العلم يؤخذ بأصوله وقواعده، لم يكن هو مفتوح، الأمر مفتوح على أواهنه، ليس الأمر سبهللة، وإنما هناك أسس وقواعد وضوابط، إن انتهجناها وسلكناها فبإذن الله سوف نصل. أما الذي يأخذه خبط عشواء فهذا لن يستفيد. وعلى ذلك ينبغي لنا أن نأتسي وأن نقتدي، وعلماؤنا عليهم رحمة الله عز وجل لم يقصروا عنا بشيء، فقد رسموا لنا منهجا وكتبوا لنا سبيلا وفتحوا لنا بابا، صنفوا كتب في أدب الطلب، كتب في آداب المحدث، كتب في آداب الفقيه، علمونا كيف نقرأ، علمونا كيف نكتب، علمونا كيف نحفظ، علمونا بماذا نبدأ، علمونا كيف نقتني الكتب، علمونا حتى فتح الكتاب ما تمسه باللعاب فتفسد أوراقه، علمونا حتى فتح الكتاب وإغلاق الكتاب ما تغلقه على قلم فتفسد كعبه. دقائق أدبية إن لم تنتهجها من الآن لن تستفيد العلم. فما علينا إلا أن نأتسي بالقوم. ولذلك ينبغي لنا قبل أن نسلك في بحر العلم ونخوض في عبابه، ينبغي لنا أن نقرأ في سير العلماء، أن نقرأ في آداب أهل العلم. والحمد لله صنفوا في ذلك كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، كتاب الجامع بين العلم وفضله من عبد البر، كتاب أدب الفقيه والمتفقه، كتاب تقية السامع المتكلم أداب العالم المتعلم، كتاب الإلماع للقاضي عياض، كتاب الكفاية في أصول الرواية، كتب تراجم العلماء طبقات الحفاظ وما شابه تقية الحفاظ وما شابه ذلك، هذه اقرأها من الآن. بأبسط مثال، مثل ما تشتري الجوال هذا أو تشتري جهاز كاميرا مثل هذه وأنت ما عندك خبرة، إيش تصنع؟ كيف لا أقول خذ فلان شغل الكاميرا، خذ فلان شغل الجوال، تقول ما أعرف، وش تطلب؟ تطلب النموذج المرفق، الأسس والقواعد، اصنع كذا، افتح كذا، املأ كذا، صل كذا، حتى تعمل معك بشكل سليم. أنت كذلك. ولذلك ولعلكم تتأملون، ومن كان من إخواننا القدامى في طلبة العلم، طلب العلم، ينظر إلى أن هناك أوراق تساقطت، أن هناك كانوا معنا في الصف تخلفوا عنا، أنهم كانوا يحضرون معنا، لكن لماذا لم يعطوا كما أعطيت أنا وكما أعطيت أنت وكما بلغ فلان وعلام؟ هؤلاء لم يمشوا على خطى العلماء، لم يسلكوا منهجهم. فكثير من طلبة العلم ربما حضر معنا مجالس ودروس وحمل الكتب وتخوى وإلى آخره، ثم في الأخير أين هو؟ ما حصل الفائدة التي حصلها غيره من العلم. لماذا؟ لأنه ما سلك طريقة أهل العلم. لذلك ينبغي الإنسان أن يسلك مسلك العلماء وينظر كيف سار القوم حتى يسير بسيرهم ثم يصل إلى ما وصلوا إليه. الأمر الذي أوصي به إخواني أيضا في الثبات على دين الله عز وجل وتحقيق منفعة العلم في أزمنة الفتن الإخلاص. الإخلاص وهي وصية تستحق أن تقدم، الصدق مع الله عز وجل. قيل الإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم ومن صوت المعتصم وسيف الواثق؟ قال: بالصدق، فلو وضع الصدق على جرح لبرى. بالصدق مع الله عز وجل، إن كنت صادقا مع الله والله لو ما عندك من العلم إلا قليل سوف يعظم بك النفع، لو ما عندك من الحفظ إلا القليل سيعظم بك النفع، بس كن صادق مع الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كم من عالم ما عنده من المحفوظ إلا اليسير، وما عنده من المكتوب إلا اليسير، وما عنده من المكنوز الكتب إلا اليسير، مع ذلك ينفع الله تعالى به، يكون له من العلوم والفهوم ومن صدق الصلة بالله عز وجل الشيء العظيم. شيخنا الشيخ عبد الرحمن العياف يذكر لي عن الشيخ أحمد المغربي الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: كانت مكتبته بقدر الباب، بقدر الباب فقط. فالعلم ليس باكتناز الكتب، العلم بالفهم والتوفيق من ربي عز وجل. مكتبته بقدر الباب، لكن كم عنده من مؤلفات؟ لعلكم تلاحظون صورة تنتشر مكتبة الشيخ ابن عثيمين، ها، مكتبة صغيرة ما تأتي ربع هذه الخيمة، ومع ذلك نفع الله بكتبه ومؤلفاته. إيش الميزة؟ مقرؤات، محفوظات، مكنوزات؟ لا والله، الميزة الصدق مع الله عز وجل. فإن كنت صادق مع الله سبحانه وتعالى سيكون لك بإذن الله تعالى النفع العظيم، وتنتقل كلمتك في الآفاق ويستفيد منك الناس. أضرب مثال دائما برجل مشهور تعرفونه جميعا، الشيخ عبد الله محمد القرعاوي. من هو هذا؟ معروف، الذي جدد دعوة التوحيد في جنوب المملكة، من ثمراته علماء كثر من أشهرهم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله القرعاوي على علمه وجلالته لم يكن من أوسع العلماء علما، لم يكن، ولذلك هل له مؤلفات كثيرة؟ هل له رسائل دونت؟ هل له فتاوى؟ لكنه صادق مع الله عز وجل، عنده صدق سبحانه العظيم، يجمع الطلاب ويلقنهم. لذلك إن لم تكن مجددا فاصنع لنا مجددين، إن لم تكن مجددا فاصنع لنا مجددين. قد ما يكون عندك من القدرة والفصاحة والبلاغة والحفظ ما عند غيرك، لكن عندك همة، عندك أسلوب نصح، عندك تربية ناشئة، ما عليك إلا بس فقط أن تجهز للشيخ فرحان والشيخ فرحان يكمل الباقي، أن تجهز للشيخ عبد الله والشيخ عبد الله يكمل الباقي، وإذا أنت الشيخ عبد الله بما عنده من قدرات وعلم، ولا بدر ما عنده قدرات وعلم يقدمهم للشيخ الفوزان، وهكذا، وفوق كل ذي علم عليم. هذا هو الطريق الصحيح، وهكذا صنع الشيخ عبد الله القرعاوي، لكنه كان صادق، عنده بذل عجيب للدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا الله تعالى وعمل صالحا. يخبرني بعض مشايخنا في جيزان يقول: من حرص الشيخ عبد الله القرعاوي، وهذه لطيفة من لطائف، من حرصه على الدعوة، لأنه كان يتنقل في جنوب المملكة وينزل من بلد إلى بلد ويرابط في كل بلد، يجلس، إذا كان جلس في قرية من القرى، ومعروف جيزان منطقة جيزان عامة وتهامة عامة، مدنها يمكن ضعف مدن السعودية كلها، لكن متقاربة في أودية وفي الشعاب وفي علو الجبل كما يسمى السراه، وفي تهامة كثيرة جدا، وإذا نزل في قرية أقام فيها ولا يخرج منه إلا وقد شيد مسجدا وأقام طلابا ولقنهم أصول الاعتقاد والذكي منهم الحقه بمجموعة في مدارس في صامطة. فكان الشيخ له وجود عجيب، من عجائب همته وعلو رغبته في الدعوة الله عز وجل. يقول: خرج في ليلة من الليالي، ليلة العيد، أراد أن يشتري ثوبا لزوجته، والخروج اللي معود عقب شهر. يقول: التقى بالسوق بشخص، قال: يا شيخ عبد الله انت رحت كل الناس ما جيتنا، كانت منين؟ قال: مدينة فلانية، كل مشينا وراح معه. تترقب المرأة الثوب يجي، تبي الفستان يجي حق العيد، ما جاء. ها، يقول: فأخذ شهرا كاملا في له راجع. بعد ماذا؟ بعد ما لقنهم أصول التوحيد، علمهم كيفية الصلاة، علمهم منهج أهل العلم، أخذ النابغة والذكي منهم يلحقه بحلقاته العلمية. هذا هو يا إخوان البدل الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا الصدق مع الله عز وجل، الإخلاص. وقد قيل: قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب. فالإنسان ينبغي أن يكون صادق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، من سقم العقول وضعف شكايم الرجال أن يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أن يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إنسان تخيلوا بالله، ذا عاقل يبني ثم جاء اهدم، تعبت يا رجال، وين مهبول انا؟ عقب التعب ذا كله، لا والله بواصل خلاص ليل حتى اجني الثمر باذن الله عز وجل. هذا يا اخوان، نحن في طلب العلم تعبنا، والحمل علينا نحن كطلاب علم، تعبنا، سهرنا، اشترينا كتب، آثرنا مصالح العلم على حق الزوجة وعلى حق الأبناء، كم تعبنا عند حضور مشايخ، فارقنا الوالدين، بل ربما هم تخلوا عن مصالحهم من أجل تتعلم أنت. اذكر والدك اللي توفي، اذكر أمك اللي توفيت، اذكر حاجتهم لك، آثروك وآثروا العلم على مصالحهم. قالوا رح يا ولدي، رح اطلب العلم، الله يوفق، الله يوفق، الله ييسر أمرك. هم تخلوا عن حاجتهم فيك من أجل تطلب العلم. أنت بذلت المال من أجل العلم، اقتطعت جزءا كبيرا من وقتك من أجل العلم، تعرضت لإهانات أحيانا بعض طلبة العلم. يتعرض عندي هانة عند الشيخ، أنا يوم من الأيام عسكر عند الشيخ مباد، أعطاني كف والله، بكيت مثل ما بكى أبو هريرة في قصة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما دفع عمر بن الخطاب عفوا وقع الاستور، رجال حر، وش يبكي؟ يبكي أنا هذا ما أني ما صبرت إلا ديانة، هذا عمر بن الخطاب، وأنا أبلغ دين الله، أوصاني النبي عليه السلام أن أبلغ عنه، وهذا ما حصل لي يا رسول الله. فبكى، فيوم من الأيام في الشرطة حر الشيخ مباد، أعطاني كف والله، وانا ساعده وانا معه عند الشيخ مباز، لكن غبنت بهذا الكف، اخذ ادبرت وانا والله دموعي التهامل. هذه الاذيه ما لها علي حق، انا والله اصبر لان توفاني الله ان شاء الله عز وجل. انا قصدي بذلك ان احيي في انفسنا اننا تعبنا يا اخوان، نصبنا، بذلنا، قرانا، حفظنا، حضرنا، تركنا كثير من مصالحنا الدنيويه والمتعه، ثم نجي في اخرها نبرك بروك البعير، نجي في الاخير ما ننفع، ما نعلم، ما ننشر، ما نبين دين الله تعالى. لا والله يا اخوان عيب. ولذلك الجرجاني في قصيدته التي ينصح اهل العلم بحفظها وتلقينها للطلاب يقول: أأشقى به غرسا واجنه ذله، اذا فاتباع الجهل قد كان احزما. يقول: أأشقى به غرسا واجنه ذله، اذا فاتباع الجهل قد كان احزما. يعني والله لو انك جاهل تبيع في معرض السيارات وشريطي عند الغنم يمكن احزم، اعقل، كسبت مال وبنيت بيت وتزوجت، هذا أعقل. أما أنا تركت معرض السيارات وتركت البيع والشراء في الغنم والتكسب والترزق وبناء بيت، وأذهب للعلماء والمشايخ وأطلب العلم حتى حصل لك من العلم ما حصل، ثم بعد ذلك عدت جاهلا كإياهم، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. أشقى به غرسا وأجنه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. فإذا الإنسان يا أخوان يفكر في غلاء ما بذله في طلب العلم، فنحن بذلنا كثيرا، فينبغي أن نثبت حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. والله تزدحم كثير من الرغبة في شيء كثير في الخاطر أن أقوله، لكن لعل هذه مذاكرة ومسامرة وشاركنا فيها أصحاب الفضيلة، لكن أسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وإياكم من كل فتنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.